لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
في حلقتنا اليوم، هل أنت مع فريق وارن بافيت ولا مايكل بيري؟ الاثنين قاعدين يراهنون ضد أبل بطرق متعاكسة. الشركة المصرية إنستابج اللي وصلت لسيليكون فالي قفلت 46 مليون دولار كجولة باء، جاهز بتستحوذ على ذا شيفز، وأندريسن هورويتس طلع صندوق جديد للألعاب ب 600 مليون دولار، وبي اي اف وعدة جهات سعودية تستمر في الاستثمار في مجال الألعاب مثل شراء بي اي اف حصة 5% في نينتندو، ولوسيد أعلنت عن إنشاء أول مصنع لها في السعودية، والتقييمات في الشركات الناشئة سواء في أمريكا أو في المنظومة المحلية، وش اللي قاعد يصير فيها بالضبط، نقاش لطيف خفيف، وفي الأخير البيتكوين هل هي وسيلة دفع أم لا، وش الأفكار والتناقضات اللي قاعد يمر فيها مؤسس إثيريوم، وش التقنية الجديدة اللي أعلن عنها واللي اسمها الأسبيتيز. مايكل بيري الدكتور اللي تكلمنا عنه سابقا اللي يستخدم ما يعرف في سياسة الشورتينج، يراهن دائما على الشركات أنها بتطيح، عنده رهان جديد هالمرة ضد أكبر شركة في العالم أو أكثرها قيمة، أبل. وهذا الشيء يعني جاء في وقت وارن بافيت في نفس الربع اللي هو الربع الأول من العام هذا قرر زيادة حصته في أبل واشترى على أسعار الربع الأول وهي قاعدة تنزل يعني. فلطيف أن اثنين، واحد معروف أنه مستثمر مهتم جدا بالتقييمات اللي هو وارن، واحد ثاني يعني عنده خلنا نقول تاريخ يشهد له بقدرته على اقتناص الفرص، قاعدين يتكلمون أو قاعدين يراهنون على نفس الشركة بس بطرق عكسية متعاكسة.
والمفارقة أنه مايكل بيري يعني هو اللي كان يشوف أن أبل تستحق أنه يمتلك وارن بافيت فيها سنوات قبل ما يدخل فيها وارن بافيت، والآن نشوف وارن بافيت زاد حصته خلال الفترة الماضية من الشركة، فتحدي بين عملاقين كما يبدو.
مايكل بيري كمان كان له يعني تاريخ مميز زي ما ذكرت معاذ، لكن كمان كان له بعض الرهانات اللي لم ما ضبطت يعني له مثل مع تسلا وغيرها، فأتوقع بيكون شيء أعتقد في حتى تعليق على واحد منهم لما يشوف أنه القرار اللي سواه بداية هذه السنة ما طلع بشكل صحيح، وتوضيحات بس يبغى لها وقت شوي.
عاد كنت قاعد أقرأ عن هذا الموضوع، فكان يقول أحد الكتاب أنه يعني مايكل بيري ملزم أنه يفصح عن عمليات الشورتينج اللي يسويها لكن من غير التفاصيل، وكان يتكلم عن نقطة أنه إلى الآن إحنا ما نعرف إذا هو فعلا انسحب من الرهان ضد تسلا أو لا، فقد يكون ما زال الرهان قائم، ويمكن يكون يعني الجدول الزمني حقه على نهاية السنة أو السنة اللي بعدها، ما ندري. فيعني أنا يمكن حتى تكلمنا سابقا في إحدى الحلقات عن هذا الموضوع وقلنا لعل خسر الرهان، بس أتوقع الجواب الأسهل أو الواضح الآن أنه ما ندري
ما حد يدري. هو المثير للاهتمام أنه بيري يعني مو يعني متشائم من السوق كله، بدليل أنه حسب نفس الإفصاح ذكر أنه دخل في ميتا فيسبوك
وجوجل الظاهر أيضا،
يس، وجوجل ألفابت، فيبدو أنه يشوف يمكن أبل أعلى من السعر اللي يعني موجود عليه اليوم، وهو يعني التقييم لا شك ضخم، يعني أبل تقترب من سقف 3 تريليون اللي ما قد سوته أي شركة قبل.
عاد يعني على موضوع التقييمات هذا، يعني لو بناخذ مثلا أحد المؤشرات المالية زي البرايس تو إيرنينج اللي هو السعر مقررة بأرباح الشركة، يعني أبل في آخر 6 شهور قبل النزول الأخير وصلوا البرايس تو إيرنينج حقهم إلى 40 ضعف، والآن بدأ يرجع ينزل إلى مراحل العشرين، لكن كان في تحليل أن خلال العشر سنوات الماضية كان معدل price to earnings حق أبل موجود في مرحلة الخمسة إلى العشرة أو الخمسة إلى الخمستاش في السنوات الماضية كلها. من 2018 بدأ يطلع طلعة، وهذا كان يفسر أو يعني يفسر ليش أن مايكل باري يشوف أن الشركة ما زالت الحين هي بحدود العشرين، ما زالت مبالغ في تقييمها. وفي تحليل آخر شفته صراحة كان يتكلم عن السؤال اللي يمكن طرحناه الحلقة الماضية عن نقطة هل إحنا في عام 2000 ولا 2008 أو غيرها، وكان تحليل لطيف صراحة. شخص يعني أخذ تقييم أكبر 10 شركات في عام 2000 وفي عام 2020 و2021 و2022، وكان يحاول يقارن ما بين العشر شركات الكبرى في مؤشر ناسداك، والنتيجة اللي طلع فيها أن حتى في عام 2020 في قمة التقييمات كنا ما زلنا بعيدين بنسبة 44 إلى تقريبا 60% عن عام 2000، والآن بعد الانخفاض الأخير اللي صار إحنا نبعد 74% عن فورة التقييمات اللي صارت في عام 2000. فحسيت أنه دراسة لطيفة، صح أنها يعني ما هي عميقة جداً لكن
لا أثار نقطة حلوة بعد. هو ترى إكس فيدلتي واحدة من أشهر الصناديق أيضا دوليا بالذات الميوتشال فونز، وذكر نقطة النمو، أن النمو الآن أقوى من أول بالنسبة لكثير من الشركات هذه، بدليل مايكروسوفت. يعني تخيل شركة من السبعينات نشأت، في عام 2000 نموها كان أقل من السنة هذه، أول أظهر كان 16% الآن 18%. يعني طلعنا الأساسيات في زاوية فعلا يعني تدعم التفاعل في الموضوع هذا.
هذه رجعني لنقطة أبل، وأعتقد التساؤل اللي في كثير من الناس يشوفونه هو ما هي وش يعني محرك النمو لأبل في الفترة القادمة. يعني الآيفون مثلا، نمو مبيعات الآيفون بدأ ينخفض كنمو وليس كعدد مبيعات، فهل هي السيارة أبل اللي طلع عليها بعض الأخبار قبل كم يوم، ولا هل هي حلول أخرى في الفيرتشوال رياليتي؟ أو
الأسبوع الماضي الموضوع الفيرتشوال رياليتي أو ميكس رياليتي، الواقع المعزز على الافتراضي، مع بعض اجتمعوا الفريق مع مجلس الإدارة في أبل وعرضوا عليه
شو اسمها الهيدسيت.
صحيح الهيدسيت. ففي تكهنات انه أبل قربت بالموضوع، بس قربوا عاد. هل فعلا تنقذهم ولا لا؟ انا بس حسيت كذا بالأسف على مارك زكربرج شوية، لأنه هو كل ما يحاول يهرب من أبل ينقذون له بمكان، وكان يعتقد الميتافيرس هو الملجأ اللي خلاص النهائي، والآن نسمع الأخبار هذه.
بس يعني عبد الله، على طاري أبل ومن وين راح تنمو، يعني أتوقع تجربتها مع الإيربودز ومؤخرا مع سماعات إيربود ماكس اللي توني شاريها، سعرها غير منطقي 2600-2700. يعني هم بس يحطون اللوجو حقهم على أي شيء وينباع، يعني الأمور طيبة.
حطوه على القلم اللي ينشحن من جنب الآيباد ومشى يعني.
والستاند الشاشة اللي بألف ريال،
ألف دولار
عفوا. أي ف يعني
قوة البراند
عندهم رنوي يعني.
بس سؤال إلى متى؟ يعني البراند يعطيك فترة معينة، بس إذا ما طلعت شيء للسوق. في كتاب طلع مؤخرا عن خروج جوني آيف، اللي كان يعني يوصفه ستيف إنه هذا شريك الروحي أو الروحاني في عملية التصميم. فالكتاب صراحة من الأشياء اللي حطيت عندي باللستة بالقائمة، لأنه خروج الشخص زي كذا، وآبل أصلا مشهورة بقدراتها في التصميم والإبداع فيه، هذه يمكن مين من العلامات اللي يبغاها تيم كوك.
طيب ننتقل من آبل أكبر شركة إلى شركة مصرية اسمها إنستابج. الشركة بدأت في عام 2016، والأسبوع الماضي قفلت جولة باء سيريز بي ب 46 مليون دولار قدروا أنهم يجمعون من خلال الجولة. والملفت في الخبر شيئين رئيسيين. الشيء الأول طبعا دخول صندوق جديد اللي هو إنسايت بارتنرز، اللي هو صندوق في نيويورك، عندهم أكثر من 600 شركة في محفظتهم $90 مليار تحت الإدارة. من بين شركاتهم يعني monday.com و... ويعني صراحة تعجز وانت تعدهم يعني من كثرهم. لكن أيضا كانت الجولة بمشاركة أكسل اللي هم كانوا مستثمرين سابقين وأيضا صندوق أندوفر. بس الشيء الثاني اللطيف في الخبر أن الشركة بدأت في مصر في عام 2016 ومع الوقت على ما يبدو أنهم انتقلوا إلى سيليكون فالي وصارت شركة مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو.
هم رسميا يقولون إحنا عندنا مقرين 2 HQs، واحد في القاهرة وواحد في SF،
لكن يعني صراحة شركة محلية وفعلا قليلة جدا الشركات المحلية اللي قدرت أنها تصدر تقنيتها للعالم. يمكن في بعض الأمثلة مثل مؤخرا يعني سويفل قدروا يروحون أسواق عالمية، أيضا مثلا شركة ما يحضرني اسمها الآن لكن هي مختصة بحجوزات الصالونات النسائية، طلعوا من أبوظبي والآن هم موجودين في أكثر من 100 دولة في العالم. فيعني صراحة شيء يدعو للتفاؤل أنه ما يعني من مصر وفي عام 2016 حتى قبل الفورة اللي قاعدين نشوفها اليوم، الشركة اليوم وصلت عندها أكثر من 25,000 عميل من بينهم دورداش وجوجيك، فإنجاز رائع.
لا ولا عالي، وقدروا يعني يتوسعون في المنتج، هو في البداية لجودة البرمجيات والآن انتقل إلى عمليات كثيرة، وكثير من الناس اللي تكلم معهم في عالم التطوير يعني بالنسبة لهم من الشركات الفعلا المنجزة. لكن زاوية ثانية ملفتة بالنسبة لي أيضا يعني رد على موضوع نقص الكفاءات، وأن الكفاءات عند بعض الناس تعريفهم الناس اللي يدرسون في جامعات يعني عالمية معروفة. هنا عندنا التو كوفاوندرز أو الاثنين المؤسسين معتز وعمر إذا ماني غلطان كلهم من خريجين جامعة القاهرة، واحد منهم اشتغل في مايكروسوفت في ريدموند فترة، لكن يظل يعني كان تخرجهم من مصر وقدروا يأسسون للشيء هذا، وما شاء الله يعني برافو على الإنجازات هذه.
وجميل أنه أكسل مثلا مو دخول كصندوق لكن إعادة دخول في الجولة هذه، فأنه الإيمان مستمر، مو بس أنه يحتاجون جولة جديدة وراحوا لقوا مستثمرين يحتاجون أو يبغون يستثمرون في جولة أكبر. فيعني الله يوفقهم إن شاء الله. زي ما ذكرت معاذ يدعو للتفاعل بشكل كبير للشركات اللي من المنطقة تروح العالم.
أعد وليد على نقطة أنه في أشياء كثيرة ما تتطابق مع الوصفة السرية للنجاح. أيضا هم طلعوا ترى من إحدى المسرعات واللي هي فلات سكس لابس، فهذا يعني يتناقض مع كثير من يعني الادعاءات أو النظريات حول كيف تكون الشركة أو كيف تبني شركة ناجحة. وهذا أصعب شيء في عالم الاستثمار، أنه مهما حاولت تسوي أنماط معينة دائما يكون في شركات راح تفاجئك وتكسر كل الأنماط هذه. لكن على طاري أنهم انقلوا لسان فرانسيسكو، يعني سبق وتكلمنا سابقا عن فكرة انتقال الشركات أو هجرة الشركات المصرية من مصر كمقر رئيسي لها. يعني كان في عندنا مثال أيضا اللي هو سويفل. فيعني صراحة أنا أشوف أن هذا يعني ترند ما زال مستمر ويحتاج يعني دراسة أكثر عن كثب من يعني الجهات المعنية. لكن طبعا في نفس الأسبوع مصر أعلنت عن ترخيص عن بعد للشركات، بحيث أن الشركات صارت ما هي مضطرة أن يكون عندها مقر مثل السابق. وطبعا فيها مبادرة أن يبغون يسهلون بشكل عام تراخيص وإجراءات إنشاء شركة وتسريعها. يعني
فكرة ذكية، وشفنا دبي كان عندها برنامج مماثل يعني أطلق قبل فترة تشجيع الشركات أنه يكون لها ارتباط في المنظومة. يعني الآن بدأنا نشوف أثره، وتكلمنا الفترة الماضية عن أندفر يعني كيف وجود الكفاءات في سوق معين مع الوقت تتوسع من خلال المنظومة والناس تنتشر وتأسس شركات جديدة بعدها، من الأشياء اللي فعلا يعني تطلب بعد نظر.
أنا أشوف ممكن يكون مثير للاهتمام مو من شركات باقي المنطقة هي أنهم يسوون في مصر أو يمكن التوسع فقط، لكن كذلك شركات أو المنظومة الأفريقية يعني جنوبا ونموها اللي قاعدين نشوفها نيجيريا وغيرها، ممكن إذا بغوا كأحد المداخل القريبة العالم العربي منها مصر 100 مليون مستخدم أو عدد سكان، ممكن يكون محطة لهم أولى أو أقرب وأولى إذا كانت في تسهيلات بهذا الجانب. فأعتقد لسه نشوف أثر التسهيل هذا، لكن أعتقد أنه على الأقل يفتح باب، وأكيد خلال الفترة القادمة في أحد بيستفيد من هذا الباب بشكل جيد يعني.
طيب أنا والله كنت أقول يعني أن الأسبوع هذا كان شوي هادي، لكن الله يعطيهم العافية جاهز أعطونا مادة حلوة.
جهزوا لك موضوع مهم.
يعني كلكم عارفين The Chefs، تطبيق السعودي المختص بالتوصيل الوجبات، خلنا نقول من المطاعم ما أدري وش يسميها، الراقية أو الفاخرة،
قبل الأغلى، فترة جاهم الأغلى أتوقع
الغالية جدا. قبل فترة جاهم عرض استحواذ من Delivery Hero، الشركة الألمانية اللي تملك Hunger Station وغيرها من الشركات الطلبات أيضا، ووافقوا يعني أو وافقوا الملاك، لكن هيئة العامة المنافسة رفضت الخبر الاستحواذ أو قرار الاستحواذ، وكان السبب أن طلبوا منهم بيانات معينة ورفضوا أنهم يزودونها فيها، فبالتالي اضطروا أنهم يرفضون الاندماج هذا
بأسباب إجرائية. هذا كلام في ديسمبر.
إيه، واليوم جاهز.
وعلى فكرة طلع المؤسس الرئيس وقتها الشبنات وقال ترى احنا نطالع خياراتنا الآن، وطرح خيارين يعني بشكل صريح، قال إما يعني طرح عام اكتتاب أو استحواذ. فيعني ما شاء الله ما مدانا الآن شفنا الجواب.
بس تشوف يعني دعوة، كان يقول دعوة إنه حنا للبيع مستعدين، يعني اللي بيكلمنا
ايه
يكلمنا، وهذه يعني خطوة بعض الشركات تأخذها، حتى الشركات الغير تقنية، إنه خلاص الناس تبدأ تعرف، المستثمرين بدون يعرفون إنه لو رحنا كلمناهم ترى في مجال.
يعني على قولة أقوم ولا ما أقوم،
أقوم ولا ما أروح السوق العام ولا ما أروح السوق العام.
لا.
بس يعني أعتقد جاهز تستمر يعني بتحركاتها في السوق. أعتقد استحواذ إذا تم على The Chefs يعطيهم توسع سريع بشكل كبير، يعني The Chefs مو تطبيق صغير، وفي تكامل أتصور، يعني ما عندي النسبة بس أتصور في تكامل جيد بين المطاعم والخيارات اللي موجودة في جاهز والمطاعم والخيارات اللي في The Chefs. الدائرة مو يعني مو متشابهة.
هذا من جانب، وأتوقع أيضا في تكامل من ناحية التغطية الجغرافية، يعني جاهز يمكن مو بزي Hunger Station، يعني كانت تركز على العمق أكثر من على التوسع، فتشوف لها كثافة في مناطق معينة زي الرياض، لكن كثافة أقل في مناطق ثانية، فلعل يعني The Chefs أيضا يساعدهم من الجانب هذا.
طبعا اللطيف أنه Impact 46 صندوق الاستثمار هو أيضا مستثمر في The Chefs، وهم الصندوق اللي قادوا الجولة حق الجاهز، والآن يجلسون على مجلس إدارته. فلطيف أنه يعني نفس الصندوق موجود في الشركتين، وهذا تم يعني ذكر شيء هذا في الإفصاح حق هيئة سوق المال. لكن السؤال هو، عندكم توقعات عن السعر؟ يعني المرة الماضية يوم Delivery Hero كانت تشتري The Chefs، كان الحديث يعني أن السعر ما بين 60 و 80 مليون دولار. هل تعتقدون راح يلتزمون بنفس السعر، أم أن ممكن التطبيق نما في الأشهر الماضية فزاد سعره، أم اليوم مع التخوف من التقييمات قل السعر؟ في أحد عنده رأي؟
في شيء يرفع وفي شيء يخفض.
هو الإفصاح جاء قال أنه جزء منه كاش وجزء منها أسهم،
وأسهم
وفي جاهز. أنا توقعي يعني بدون معرفة بشيء معين من الأرقام، انه نما حيكون نما التطبيق، لكن مو بشكل اسرع من انخفاض السوق، فاعتقد يظل في نفس المنطقه، لكن ما اتصور انه بيزيد بشكل كبير. يعني حتى لو نما في الخمس ستة اشهر الماضيه، ما اعتقد انه يقاوم النزول العنيف اللي صار في السوق حتى عالميا.
صحيح، بس بالمقابل أكيد يعني لازم يكون أعلى من السعر اللي ممكن يحصل ذا الشخص من لو عمل طرح واكتتاب عام. فاليوم السوق لسه يعني عنده نوع من الشهية، مهيب زي أول لكن موجودة، فبالتالي أتخيل أنه قد لا يعني قد لا يكون بعيد جدا عن الرقم السابق لو كان في انخفاض. بس مرة ثانية يعتمد على النمو، على التغطية، على يعني طريقة التعاقدية الموجودة مع مطاعمهم، في يعني الهوامش الربح، في أشياء لسه ما أعلنت ما نعرف عنها فما نقدر نحكم.
أبو عبد العزيز يمكن يقولون يعني أنا لما يقولون هم يا نروح السوق يا أحد ثاني يعني نبيع الشركة عليه، قد يكون في اعتبارات أخرى كمان هم يقولون حتى لو نروح السوق يعني مستوى المنافسة يعني يمكن يبون كمان يسهلون أحد بعض الجوانب العوامل الخارجية ويركزون على العوامل الداخلية في توسع يعني مع المطاعم تحسين جودة الخدمة، ما يبون بس يتنافسون على الأسعار. فأنا تصريح زي كذا من مؤسس يعني يعطي إشارة على الأقل بقراءتي أنه يعني في جانب أنه يبغى كمان يصير هذا الشيء، مو أنه بس خيار مطروح أمامه. فأعتقد أحد أوراق التفاوض يعني تكون أقل حدة.
بس يعني بنفس الوقت لو الناظر جاهز من بداية السنة إلى اليوم سعر السهم زاد 8% تقريبا، فهذه حجة ضدهم يعني من قبل المؤسس ممكن تستخدم، لأنه ترى صحيح يعني الأسواق العالمية دليفري هيرو ودور داش وغيرهم نزلت تقييماتهم، لكن الوضع في السوق السعودي والسوق المحلي مختلف لأسباب يعني عديدة ما ودي أذكرها الحين، لكن الوضع مختلف. وأكبر دليل كيف السوق العام قاعد يعاملكم أنتم يا جاهز، قاعد يعاملكم بلطف وحب وحنان، فإحنا نستحق نفس المعاملة.
صحيح.
طبعا في سحابة سوداء فوق كل اللاعبين، يمكن تضطرهم يفكرون موضوع الاندماجات بشكل أكثر جدية، اللي هو موضوع السعودة للسائقين واللي يعملون بالتوصيل. فكل ما نقرب من تطبيق أكثر حزم وتضييق على الموضوع هذا، كل ما بنشوف ضغوط الاندماجات بتكون أكبر.
الارتفاع الأسعار يعني العمليات أبو عبد العزيز، صحيح
100%.
بس يعني على الأقل نعرف في أحد أصوات مجلس الإدارة في ذا شيفز موافق، أو على الأقل مو معارض بشكل قوي، نشوف النقاش مع الأعضاء الآخرين. طيب نروح لأمريكا، نرجع السوق الأوسع. أندرسون هورويتس أحد أهم صناديق رأس المال الجريء أطلقت صندوق استثماري مخصص للألعاب الإلكترونية $600 مليون. كان في شيئين جميلات في هذا الصندوق. أول شيء الفكرة أنه صندوق مستقل للألعاب، لأنه في صناديق أخرى عندهم هم نفسهم أندرسون هورويتس يشتغلون في أشياء لها دخل في التقنية العميقة ميتافيرس أو ويب 3، ونشوف تطبيقاتها كثير، أول التطبيقات في هذا الجانب في الألعاب. فبيصير حلو بنشوف كيف يقسمون حتى بين صناديقهم بعض هذه الاستثمارات. الشيء الثاني إنه بغير المستثمرين يعني اللي راحوا جابوهم للصندوق، بس بعضهم كان مؤسسين شركات ألعاب معروفة مثل تويتش حقة الفيديو، بليزرد، ديسكورد وغيره.
ديسكورد.
فما أدري كمية الاستفادة من خبراتهم، لكن يوريك على الأقل إيمان المؤسسين هذول أن أندرسون هورويتس ممكن تسوي شيء كبير في عالم الألعاب.
طبعا السوق ضخم، حسب تقرير من نيوزو العام الماضي فقط إيرادات الشركات الألعاب حول العالم تجاوزت $180 مليار. التقرير من دي دي ام الاستثمارات اللي دخلت القطاع الألعاب الإلكترونية خلال بس الربع الأول $3.5 مليار، بزيادة 10% عن نفس الربع العام الماضي. والغريب يعني ذكرت اختلاف الصناديق، النص الاستثمارات في الألعاب خلال الربع الماضي كانت في البلوكشين، ألعاب البلوكشين وألعاب سلاسل الكتل، وإحنا عارفين أندريسن أيضا عندهم صندوق خاص بالكريبتو والويب 3، فمن المثير انتباه نشوف كيف الاثنين يعني تقاطعون استراتيجيات، يعني بينهم تقاطع كبير، ولعله يعني واحد يعني كذا يطالع بشكل تشكيكي أنه ربما هذه بس وسيلة لأنه يمتصون المزيد من الفلوس المساهمين، لأنه الآن مع الخوف اللي يصير بالسوق المساهمين كثير منهم يقول طيب أنا بروح الأسماء المعروفة فيصير في تركيز أكثر عليهم، لكن لازم يطلعون يعني اللي يسمونه منتج. للأسف صاروا يسمون الحين صناديق منتجات، منتج جديد على أساس أقدر أسوقه ويصير يعني مكان لتجميع الفلوس هذه.
من عالم الألعاب PIF أعلنت عن شرائها لحصة 5% في نينتندو، شركة الألعاب اليابانية المعروفة. طبعا يعني هذه خطوة ضمن خطوات كثيرة ومتسلسلة جت من PIF ومن مسك وغيرهم في مجال الاستثمار في عالم الألعاب.
صندوق الاستثمارات العامة بالنسبة له يعني هذه ثالث شركة يابانية في الألعاب يستثمر فيها، دخل في كامكوم، دخل في نكسو، وأثار بعض الأسئلة. شفت تحليل في بلومبرغ يتسأل إذا هذه أيضا واحدة من الطرق اللي ممكن الصندوق والسعودية بشكل عام ممكن تتعلم أكثر عن القطاع، وبالذات إن عندنا الصرف الكبير نسبيا 1 مليار دولار تقريبا، يعني إذا احنا قلنا الإيرادات 180 مليار منها فقط العام الماضي كان في السعودية، فبالتالي نشوف إنه في فرصة فعلا إنه ناخذ جزء من الكعكة هذه.
هو التعلم أو الاستفادات هذه ممكن مثلا MBC ونيوم أعلنوا سابقا عن تطوير استوديو ألعاب فقط في تطوير ألعاب يسمونها AAA أو أعلى مستوى اللي تكون يعني فيها تصميم يعني كبير، قصص عميقة، يعني تكون معروفة على مستوى عالي، مو بس يعني إنتاج شخص أو شخصين أو شركة صغيرة في هذا المجال. عشرات الملايين من الدولارات تروح في تطوير كل لعبة من ألعاب AAA، فممكن يكون زي ما ذكرت وليد استفادة في السنوات هذه. أنا ما أدري كم محدود إمكانية استفادة مستثمر من عمليات الشركة، لكن يظل جيد إن الربط هذا إذا شفنا المنظومة. حتى مسك كان عندها استثمار في عدد من الشركات أو استحواذ على شركة أو شركتين في الألعاب تصور،
أيضا يابانية SNK
أيضا يابانية كذلك.
يا ف يعني قطاع واعد لكن ايضا صعب. على سيره القطاعات الصعبه لكن ايضا المغريه، سمعنا خبر لوسيد وقعت اتفاقيه انشاء اول مصنع لسيارات الكهربائيه في السعوديه، خبر كبير، طاقه تصنيعيه ايضا كبيره، 150 الف سياره سنويا المفروض خلال سنتين من الان تقريبا او ثلاث، وان المصنع راح يخدم يعني بال 150 الف هذه المنطقه كلها، فخطوة كبيرة لموضوع صناعة السيارات وموضوع الطاقة البديلة وكيف السعودية ممكن يعني تكون لاعب مؤثر في الجانب هذا.
طبعا الرئيس التنفيذي صرح أنه المصنع راح يكون في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بداية الانتاج يتوقع أنها تكون في عام 2025، وأن من خلال علاقاتهم مع صندوق الاستثمارات العامة استطاعوا أنهم يأخذون مزايا وقروض ويعني منح وعفاءات ضريبية تصل إلى 3.4 مليار دولار، من بينها كان صندوق التنمية الصناعي وغيرها من الجهات. فيعني طبعا رسالة واضحة كيف أن يعني السعودية ودها أن تدعو المزيد من المصنعين الجادين، اللي خصوصا في مثل هذه الحالة راح يصنعون السيارة بالكامل، وراح يكون المصنع هو يعني المركز المحوري للمنطقة. يعني حتى كانوا يتكلمون عن كيف راح يخدم شمال أفريقيا وأيضا أجزاء من أوروبا.
طبعا أيضا يعني الشركة راح تستفيد من الموارد الطبيعية اللي في السعودية زي الألمنيوم والبلاستيك في صناعة سياراتها، وأنا اللي متحمس له أكثر حقيقة هو فرصة أنه نبدأ نشوف ولادة لسلسلة إمداد نوعية تخدم المصنع في البداية، لكن بعدين تخدم المشاريع التجارية الكبيرة الأخرى، سواء نتكلم عن البرمجيات والإلكترونيات المتعلقة بالسيارات. وهذه اليوم ترى تقريبا تأخذ 50% من تكلفة السيارة، فلما نشوف ولادة لسيستم دات زي كذا، أتوقع أثرها يتخطى بكثير موضوع فقط تصنيع سيارات لوسيد.
وغيرنا إذا أنت أهم كلمة يمكن ذكرتها بعزيز في رأيي كلمة نوعية، لأن مستوى الطلبات يعني المشتري الأكبر في السنوات الأولى اللي هي مصنع لوسيد بيحط يعني معايير جودة معينة، يا من ناحية برمجيات ولا من ناحية يعني معدات أو قطع، يجب أنت يعني لازم توصل لهذا المستوى عشان يشترون منك، فبالتالي حتكون مستواك صحيح. منافس دوليا مو بس في المنطقة
100%.
معاذ كلمتنا عن انجل ليست والتقييمات الحية أو موقع التقييمات الحية حقهم، كيف شفته؟
والله طبعا أنتم تعرفون أنا مرة أحب انجل ليست، ومن باب الإفصاح بس يعني استثمرت فيها تذكرة بسيطة في الجولة الأخيرة اللي تكلمنا عنها قبل أشهر. انجل ليست صراحة يعني من الشركات اللي أنا أحبها مرة، ومؤخرا أو الأسبوع الماضي أعلنوا عن صفحة تتحدث بشكل أسبوعي فيها تقييمات حية لكل الصفقات اللي تتم على المنصة.
جميل.
طبعا حجم الصفقات اللي في المنصة بالمليارات، فتعطي إيحاء جيد عن دورة السوق. طبعا هم شافوا يعني هم أذكياء صراحة، هم أحد مدراء المنتج البرودكت مانجرز اللي عندهم شاف كيف الناس دخلوا حالة هلع وكيف بدأوا الناس ينذرون بالشم وإلى آخره، فهو وأحد الديفلوبرز يعني طوروا هذه الصفحة وأطلقوها، ما هي بخطة استراتيجية أو شيء، لكن فعلا الصفحة فيها معلومات مهمة، أو على الأقل تعطيك يعني نبض الشارع يعني من خلال الصفقات اللي قاعدة تصير. العجيب أو ما هو بعجيب مرة بالنسبة لي أنه ما في تغيير جذري أو طارئ في التقييمات ولا في حجم الجولات إلى آخره، ولكن هذا شيء متوقع ويمكن تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، أنه الأسواق هذه يعني إذا في جولة أعلنت أو تمت في إنجلست الأسبوع الماضي، فبالغالب هي تم التفاوض عليها خلال شهر أو شهرين من قبل.
صحيح. وعلى فكرة ذكروا الشيء هذا بالذات في موقعهم، وهذه حركة حلوة. نعم.
خصوصا أن أغلب الجولات اللي في إنجل ليست هي تكون سندكتس معطاة لأشخاص أو لصناديق، وما يبدأ الجمع لها إلا بعد دخول الصناديق الرسمية وإعطاها للترم شيت للشركات. فبطبيعة الحال في أنا أسميها يعني إكسترا لاغ في إنجل ليست عن اللاج العادي اللي تشوفه يعني بشكل عام. لكن حبيت أنوه والله عن الصفحة هذه، لأنه أتوقع في الشهرين القادمة في 3 شهور القادمة راح نبدأ نشوف بيانات حقيقية عن الصفقات اللي قاعدة تتقفل اليوم، وهذا هو اللي حنا فعلا نبحث عنه، نبغى نعرف وش قاعد يصير بالضبط.
بدينا نشوف رسائل الصناديق والمسرعات للمؤسسين يعني زبدتها اقبض فلوسك ولا تموت بس السنتين الجاية لأن ربك يفرجها. يعني الملخص
سعود واي كومبينيتر عندهم مصطلح حلو اسمه ديفولت الايف، يعني حاول انك توصل مرحله انه مواردك الحاليه تكفيك انك توصل للربحيه، على اساس لو تاخر التمويل او شيء ما تتورط. وبالمقابل في كثير من المستثمرين اللي يشوفون انه هذا نوع من التشاؤم، وانه بالذات في مراحل مره المبكره بذره ما قبلها ما في يعني اشكاليات اللي يعني تستدعي هذا النوع من التخوف، إنه رأس المال ما زال متوفر. حقيقة على موضوع إنجلست يعني كان في تساؤل ببالي، لأني شفت تقرير من كارتا أو خلنا نقول استعراض للتقرير، التقرير ما نشر وقتها، ويتعارض شوي مع بيانات إنجلست. طبعا كارتا هي من الشركات اللي تساعد الشركات الريادية أنهم يتابعون جدوى رأس المال، فبالتالي الستوك أوبشنز الأسهم اللي تمنح الموظفين وكذا، فبالتالي أيضا هم عندهم بيانات، وكانت بيانات هذه أكثر يعني تشاؤم من البيانات اللي عند إنجل ليست. لكن لعل وجود أكثر من مصدر أيضا يساعدنا أنه نحاول.
وش أهم البيانات اللي شفتها أبو عبدالعزيز أو اللي ذكرها؟
الحفاظ في انخفاض في التقييم بشكل عام، يعني حتى في المراحل المبكرة.
يعني هو بلا شك الشركات اللي موجودة انخفضت، لكن هو السؤال هل الجولات، يعني أول شيء هل إلى أي مدى في سيولة اليوم في السوق، والشيء الثاني طبعا الشركات اللي قاعدة تسكر جولات اليوم قاعدة تسكر على أي سعر؟ يعني هل الأسعار أو متوسط الأسعار أو مدى الأسعار قاعد يتغير أو لا؟ ف يعني شفنا حتى كلارنا اللي هي كانت أكبر شركة خاصة في أوروبا، اللي هي تستخدم أو شركة ادفع اشتري الآن وادفع لاحقا السويدية، كان آخر تقييم لها 52 مليار إذا ماني غلطان، والآن نزلوا يا 52 يا 42، لكن الآن نزلوا إلى 31، قفلوا يعني
جاء وقت الدفع لاحقا.
جاء وقت الدفع لاحقا، صار الدفع الآن والله.
أيوه
القطاع هذا بشكل عام يعني صراحة قاعد يعاني.
أفرم رايحة فيها
القطاع، قاعد يعاني 80% و90% في شركات أسترالية طاح تقييمها 90%. نعم. لكن على طاري بس موضوع التقييمات وش اللي قاعد يصير الآن، يعني أنا صراحة ودي أسمع منكم عن أي ملاحظات شفتوها في المنظومة. يعني أنا بشارك بعض الأشياء اللي بدأت أشوفها في شركات، مثلا بدأت جولاتها قبل شهرين أو ثلاثة إلى الآن ما هي قادرة تقفل. شفت ثلاث شركات في مصر بالذات يعني بدأوا جولاتهم قبل شهر شهرين بسعر معين، واليوم قاعدين بعضهم خفض السعر 40% و30% بس على أمل أنهم يقفلون الجولات. فأنا بديت أشوف يعني بعض هذه الشركات، وبعضها صراحة شركات متميزة إلى حد كبير، بس طبعا التحدي الكبير اللي عندهم هو موضوع الحرق أو الصرف الزايد، لكن تبقى شركات يعني عندها نمو عالي وسريع، وبعضها عمرها أقل من 3 سنوات. يعني هذا من جانب. من جانب آخر، في إحدى الشركات اللي أنا مستثمر فيها، يعني كنت في حديث مع الرئيس التنفيذي، هي من الشركات اللي ما عندها يعني البزنس موديل حقها قائم على الدخل المستقبلي وليس الدخل الحالي. فتفاجأت من خلال حديثي معاه أنه غير خططه بشكل كامل، طبعا قل المصاريف، وقف التوظيف، ولكن الأهم من هذا أنه أرسل إيميل وفي اجتماعاته في الشركة قال الموظفين أنه لن نبني أي منتج أو أي خدمة جديدة إلا إذا كانت راح تجيب لنا دخل. فقاعد يسوي يعني تغيير جذري في سياسة الشركة أو استوجهها الاستراتيجي. وأنا صراحة عجبت بالشيء هذا. طبعا هو ما شاء الله توه مقفل جولة ألف، فعنده يعني عنده مدرج سنتين قدام، فما خوف إن شاء الله عليه. لكن اللي عجبني في الموضوع هو كان يعني حسيت إن تصرفه السريع هو مصداق اللي فعلا نسمعه من مثلا واي سي وغيرهم، كيف إن هذه الأوقات فعلا يعني بعض الشركات قد تستفيد منها بشكل كبير. يعني هذه الشركة كانت تنوي تبدأ تطلع دخل بعد سنتين لأن كان عندهم سيولة، اليوم يحسوا أن السيولة في خطر، قالك لا تعال لا يعني خليني أجرب أطلع دخل اليوم. فهذا راح يخلي الشركة أعتقد برأيي أنها تأدي أداء أفضل مما كان متوقع لها أنها تأدي في حال غياب التركيز هذا.
يغير طريقة التفكير، مو بس يغير خطة الإطلاقات يعني أو الخدمات اللي ممكن يقدم، منتجات ممكن يقدمونها. إذا قدر ينجح في الخلط بين الاثنين طبعا بيكون، أتفق معك معاذ، بتكون شركة أو شركات اللي زي كذا أقوى بكثير. يعني بيئة مختلفة جدا الخمسة سنين الماضية من الناس اللي بدوا، يعني عمر شركة 5-6 سنوات، لو بدأت 2016-2017 ما شافوا ولا ما عليك، بعدين تجي الفلوس بعدين تجي الفلوس. فالآن ممكن تجينا نوع جديد من الشركات اللي لا أعرف وش أدخل الحين، وأعرف كيف أستمر مع بعض العملاء حقيني أن يقدرون يستمرون معي في المستقبل كمان، فدخل حالي ودخل مستقبلي.
أعتقد يعني التفصيل هنا مرة مهم. يعني المراحل المتأخرة فعل موضوع الكاش فلو والتدفق النقدي هذه ما كان أولوية، فضروري الآن يصير أولوية. بدينا نشوف الانسحاب من المستثمرين الدوليين شوي في المنطقة، لكن إذا تكلم عن المراحل المبكرة، إذا الشركة قادرة على أنها تثبت نمو قوي واستثنائي وهذا يطلب حرق أكثر. زين غير إذا الشركة لا والله مهما سووا يحرق بس ما هو بقادر ينمو بالنمو الاستثنائي. النمو الاستثنائي دائما راح تلقى له سوق، سواء ارتفع البورصة ولا انخفضت. إذا أنت شركة استثنائية وعندك نمو قوي في سوق ضخم، الأولوية دائما للنمو. لكن مين هذول الناس اللي يقدرون يسوون الشيء هذا؟ يمكن ولا 10% من الشركات اللي كانت تعتقد أنه هذا السبيل المثالي لها.
بس أكيد، بس راح يفرق السعر عن قبل سنة سنتين، وهذا اللي أنا يعني شفته. يعني في شركة زي ما قلت لك كانوا على 250 يبغون تقييمهم، نزلوا من 250 إلى 150 خلال شهرين، مع أنه الشركة نمو فائق. يعني
شوف، يعني أكيد الفالويشنز راح تنزل شوي لما كانت طبيعية، بس النزول يعني نسبي صح؟ يعني ما هو بأنه نتكلم عن فالويشنز تضر الشركة أو أنها مختلفة عن المعدل التاريخي. الإشكالية الأخرى وهنا المفارقة أن النبوءة تحقق نفسها أحيانا. إذا أنت ركزت على موضوع الربحية بالتالي قللت الربح، بالتالي قللت النمو، طبيعي أيضا بينخفض التقييم حقك، لأنه النمو جزء أساسي في التقييمات. فهو قرار صعب صراحة، يعني بيختلف من شركة لشركة، بس ما نقدر نقول دائما أن وصول الربحية هو الصح في كل الحالات.
معاذ، على طاري الرئيس التنفيذي اللي بيغير، بس ذكرتني كمان واي سي الإيميل اللي أرسلوه الرؤساء التنفيذيين أو المؤسسين، أنه لو تقعد حي بس أو ما شركتك ما تموت سنة سنتين الجاية بتكسب جزء من السوق لأنه غيرك بيموت. فلو هذا الرئيس التنفيذي يتكلم عنه كمان يضيف لها شوية بهارات ربحية جميلة، أعتقد خلال سنتين يكون عنده إن شاء الله له لك يكون عنده الاثنين، يعني ربحية وتوسع في النسبة من السوق أو يعني استحواذ على السوق.
تصرف آخر يعني قاعد أشوفه الأيام هذه في المنطقة، أنه الشركات اللي توها مقفلة جولتها يعني قبل شهر شهرين حتى بعضهم ثلاثة قاعد يعيد فتح الجولة. يمكن تكلمنا الأسبوع الماضي عن إحدى الشركات الأمريكية اللي سوت شيء هذا، لكن أنا بديت أشوفه في المنطقة. يعني خلاص يرجع يرسل لبعض الناس اللي خذلهم أو قال لهم والله قفلنا الجولة، يقول لهم ترى حنا موجودين بنفس التقييم ومع نمو عن آخر مرة شفتونا فيه، إذا ودكم يلا معاكم أسبوعين ثلاثة نقفل الصفقة. طبعا هذا نرجع ونقول نفس يعني اليوم في توتر عالي عند المؤسسين، وفي قاعدة معروفة في الأسواق الخاصة أنه دائما يقولك دائما الفلوس موجودة حاول تأخذها ولا تتركها على الطاولة. وهذا كان يعني يتعارض مع خلينا نقول الرأي السائد 24 شهر الماضية، اللي هو أن كل 6 شهور أو كل 4 شهور قفل لك جولة صغيرة عشان تقدر تستمر في رفع التقييم. وهذا طبعا مفيد للملاك والمؤسسين وأيضا الموظفين،
لأن التمويل كان مضمون وقتها تقريبا.
صحيح صحيح.
طبعا عنوان الإيميل هذا اللي تكلم عنه يقول أنا قلت قفلنا بعدين يقول التفاصيل، يعطي التفاصيل، يعطي أسبوعين. معروف العنوان.
نعتذر عن سوء الفهم الحاصل. ترى احنا ننتظر الحوالة ما جت، وش فيكم؟
الايبان شكله غلط.
هذا زي جي بي مورغان قبل اسبوعين طلعوا تقرير قالوا شركات انترنت في الصين هذه غير قابلة للاستثمار. خلال كذا ساعة جتهم رسالة قوية شديدة الثلاجة، وطلعوا تقرير الآن أنه السوق الصين راح يشهد يعني فورة من نفس الجهة. فنعم الأوضاع ممكن تتغير بسرعة.
عاد بنفس الوقت بديت أيضا أشوف، يمكن جاني حتى كم اتصال من رؤساء تنفيذيين لشركات أقفلوا جولات مؤخرا، صار عندهم شهية للاستحواذ. يعني صار يقولون والله يعني هل تعرف أي شركة ما عندهم يعني فلوس كافية للأشهر القادمة وممكن يقبلون الاستحواذ في المجال هذا أو المجال هذا؟ لأن اللي توه مقفل 20-30-40 يعني عنده ترسانة، يقدر بالراحة مع الأسهم يقدر يشتري ب10 مليون ب5 مليون، يتحرك يسوي تحركات في السوق. والعكس جاني أيضا، أن جتني شركة تقول جولتنا ألف اللي لنا 6 شهور 4 شهور نحاول نقفلها ما هي ضابطة، هل تعرف أحد يشترينا؟ ففي بدأت الشركات أيضا اللي بدأت يعني تصل لحد اليأس تدور على مشترين. يعني يمكن فرصة هنا يصير في زي سوق يجمع الشركات اللي تبغى تبيع نفسها والشركات اللي تبغى تشتري.
تصير تأخذ نسبة سعي بينهم.
مايكروسوفت لما شروا لينكدين في 2016 كان مكرر التقييم 7 أضعاف الدخل السنوي الARR. فيا بلاش. فأتوقع في سوق زي كذا في فرص ممتازة وحلوة للي عنده كاش. على فكرة يعني إحنا شفنا عملاقة التقنية التعليم بايجو الهندية الآن أنشأت صندوق جديد $1 مليار فقط هدف منه تمويل خططها للاستحواذ. وقبل كذا يوم شفنا ارتفاع لشركتين تقنيات تعليم في أمريكا تشيغ ويو تو يو بسبب شائعات أنه بايجو تفكر في الاستثمار فيهم. ففرصة فعلا
يا أخي مثير الاهتمام. بعض الأحيان السوق زي ما ذكرت يرتفع بس على شائعات, وبعض الأحيان يصير زي إعلان زي بداية إيلون لما بدأ يتكلم عن تويتر ولسه السهم ما مو مصدق الصفقة قاعد نازل إلين لما طلع كم إعلان آخر. فحساسية السوق تختلف حتى من الوقت لوقت كيف المستثمرين يعني يتفاعلون مع بعض هذه الأخبار. يمكن ودي ننتقل إذا تسمحون لي للكريبتو. صاير في أكثر من شغلة الفترة الماضية. نبدأ في المنطقة. باينانس بعد ما قبل فترة أعلنوا مقرهم أو اتخذوا دبي كمقر لهم, الآن ودهم يفتحون متحف NFTs في متحف المستقبل في دبي.
لا هم مو متحف عبدالله, هم يبغون يسوون أعمال خاصة بالمتحف. عاد غير واضح وين راح يعرضونها, هل بيعرضونها في المتحف أو لا, لكن يعني هو نوع من خلنا نقول التعاون بين المتحف. هذا على الأقل حسب فهمي أنا الخبر, إنه يعني إذا طلبوا منهم إنهم يسوون لهم الأعمال هذه. طبعا متحف المستقبل يعني تو فاتح قبل شهرين, ويعني يبغى يكون زي مركز محلي لتقنيات المستقبل لعرضها ولي يعني المساهمة في تطويرها أيضا بشكل أو بآخر.
وفي كل الأحوال يعني علامة إيجابية أنه جهة حكومية تبغى ترتبط بموضوع الـ NFTs, خصوصا يعني الجهد اللي صاير الآن في دبي على موضوع الأصول الرقمية.
وخلينا نشوف إذا بيأخذونها مثلا يشترون أهم أعمال الـ NFTs عالميا, ولا حتى يحاولون يدخلون بعض الأعمال المحلية للفنانين أو الشركات تساعد في الجانب هذا محليا. أعتقد بيكون حلو لو على الأقل كان في خلط بين الاثنين, مو واحد ولا الثاني بشكل مستقل.
اللطيف إن كيف شركات مثل باينانس وكوين بيس, يعني باينانس هي أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم, كوين بيس هي ثالث أكبر منصة, كلهم قاعدين يحاولون يدخلون سوق الـ NFT رغم أنهم هم كانوا من أوائل الناس في عالم الكريبتو إلا أن القطار طافهم. وكونك تشوفهم يحاولون يعني من خلال شراكات زي هذه وغيرها زي يحاولون يقولون للعالم ترى حنا موجودين في السوق هذا. لكن أغلب التحاليل تقول أنه أو الأرقام أيضا تقول أنه هم يعني في وادي والسوق في وادي, ما لهم أي علاقة بالأسواق هذه.
ويدلك أن الكريبتو الآن صار عبارة عن مجموعات وقبائل, يعني فمجرد أن عندك ناس اللي يتاجون بالعملة مو بالضرورة هذول نفسهم اللي مهتمين بنفس الدرجة في موضوع الـ NFTs. وهذا اللي شفناه, يعني كانت مبادرة الـ NFT من كوين بيس مخيبة للأمال الشركة. لكن يعني السالفة اللي صراحة لفتت نظري في عالم الكريبتو الهواشة اللي صارت الأسبوع الماضي بين 2 من عمالقة الكريبتو. عندنا من جهة مؤسس FTX سام, ومن جهة الثانية جاك دورسي. يعني مو كافي الوضع بتويتر, دخل بهواشة مع سام لأنه سام طلع بمقابلة صحفية وقال ترى اسمه يا جماعة بيتكوين لا يصلح كوسيلة دفع, انسى. قام جاك وقال طيب ليش يا أخي ما ذكرت موضوع اللايتنينج اللي هي المستوى الثاني اللي فوق بيتكوين اللي يسمح في الدفع. قال مو بلازم أذكر كل شيء. طبعا الاثنين عندهم تعارض مصالح وهذا اللي خلى الهواشة يعني مثيرة أكثر. سام من الناس الداعمين لسولانا اللي تستهدف تكون بديلة للإثيريوم, وجاك دورسي طبعا من الناس اللي استثمروا في لايتنينج نتورك اللي واحدة من الجهات اللي قاعدة تعمل تنفيذ اللايتنينج لاير هذا. فكانت حاجة من الأشياء اللي شغلت عالم الكريبتو، هل فعلا البيتكوين وسيلة دفع ولو فقط مخزن للقيمة، وهذا يعني الاستخدام الأساسي المفروض له.
وذكرها سام أنه ما ينفع وسيلة دفع لكن ينفع مخزن للقيمة، لكن يعني كان ضحكني لما رد عليه جاك ليش ما ذكرت اللايتنينج نتورك، رد عليه واحد قال مشغول يسوي ريبوت السولانا. زعلان مرة على سام وليش قال كذا يعني.
بس ترى سام رجع وقال إنه لا أنا قلت لهم بس هم اختاروا وش اللي يبغون يقولونه وش اللي ما يبغون يقولونه. طبعا المقابلة كانت مع الفاينانشال تايمز، وبعدين رد عليه أحد المتابعين قال له يعني مؤسف إنه كيف كأنهم يحاولون يمررون البروباغندا حقتهم إن البيتكوين سيء. فرد عليه سام وقال إيه أتفق، خصوصا الفاينانشال تايمز. فيعني صراحة يعني حركة العناوين البراقة هذه اللي مؤسس FTX يقول كذا بيتكوين ما ينفع خلاص يعني بطلوها، أحس غريب إنه الفاينانشال تايمز وغيرهم يعني ما زالوا يسعون خلف هذه العناوين البراقة بس على أساس يعني كلنا نعرف هو وش يبغى وش يقصد، بس طبعا هم ما يهمهم يعني المهتمين، وإنما يهمهم الناس البعيدين جدا. لما شخص يكون بعيد جدا عن السوق ويقرأ الخبر ويقرأ من منصة مثل الفاينانشال تايمز، فراح يكون عنده انطباع سلبي، ممكن يأخذ يعني سنين عشان تقدر انك تغيره او تحسن.
بس ما اعتقد معاذ انها فقط الشيء هذا، يعني النقاش على موضوع هل بيتكوين وسيله دفع جيده ولا لا، يعني في قلب عالم الكريبتو ولسه يعني ما في توافق عليه. وعلشان كذا نشوف يعني المشاريع اللي دائما تطلع جديده، يعني يسمونها alt coins وبعض الناس يسمونها اسم أقل يعني احتراما. لكن واحدة من الأهداف الرئيسية إنه البيتكوين يعني أوكي أثبت نفسه كمخزن القيمة، لكن عندنا حالات استعمال أخرى قد لا يكون مناسب لها. لكن يمكن على قولتك أيضا يعني FT تبي توسع دائرة الاهتمام هذه وتتكسب من وراها، يعني مين مستغرب عليهم. عاد هم عايشين بعالم، وقلت إثيريوم فيتاليك عايش جو آخر مختلف تماما، ووصل على
قاعد يصارح نفسه في العلن
لنا، يصارح نفسه قدامنا.
طلع مجموعة تغريدات وبعدين يعني يتكلم عن التناقضات اللي هو يواجهها لما يفكر بإثيريوم. يعني من ضمنها يقول مثلا أنا ما أحب النخبوية لكن ألقى نفسي أتفق كثيرا معهم، أنا ما أحب المركزية لكن اكتشفنا أنه في أشياء كثيرة تحتاج مركزية، وبدأ يتكلم. وبعدين عبد الله لفت نظري أنه أيضا طلع ورقة هذه جدا غريبة، ما أدري إيش سالفتها. عبد الله
أنت قريتها؟ سمعت أنا
قريت، كان فيها بقول لكم ملاحظتين. أول شيء وش الورقة؟ هو كان واحد من
ورقة بيضاء
طبعا عليها حبر أسود. بس هو كان أحد مؤلفيها ثلاثة هم، وكان يقول كنوع جديد من التقنية تعتمد شبيهة بالNFTs، لكن الNFTs تقدر تبيع وتشتريها. هذه مسمينها أو التقنية هذه اسمها SBTs Soul Bound Tokens، أو الرموز المرتبطة بالأرواح بالروح يعني فيك شخصيا. الفكرة الرئيسية منها أنها ما تنباع، ما تقدر تبيعها وتشتريها. طيب وش الفائدة إننا نسوي شيء زي كذا؟ الهدف أو الفكرة كانت الأشياء اللي تبغاها فعلا تكون أأمن وما تقدر تنقلها، مثل شهادات جامعية، شهادات حضور بعض المؤتمرات ولا الدورات اللي ممكن منها يجي التوظيف. ما ذكروا كذا، بس أنا ما ذكروا المثال الثالث، لكن ممكن كذلك الهوية، الجوازات، غير ذلك.
أنا والله قريت يعني عفوا ولا قطع الحديث، يعني موضوع الجوازات يعني هو أول تطبيق جاء في بالي.
أنا زيك صراحة.
الجوازات يا عبد الله، يعني غريب كيف حلنا في 2022 والجواز ما زال ورقة، ولو ضيعتها ترى مصيبة.
بعدين يأخذها منك وسوي لها سكان على فيعني يبغاها ديجيتال هو في الأخير، ما يبي الورقة من بس يقولون متوقع أنها تبدأ نهاية هذه السنة، يعني بصراحة نشوف كيف التصور هذا.
بس
اسلم
يعني أنت عبدالله ذكرت جوانب يعني عملية منها، بس في جوانب غريبة يعني في لها علاقة بأسواق التنبؤ والذكاء الصناعي وكيف أعمل لك يعني تقييم أنت يا الاندفجوال الفرد وموضوع الأرواح. ذكرني بالصجة اللي صارت على مشروع سام ألتمان اللي كان في واي سي على موضوع اللي أيضا في أسس جمعية خاصة بالذكاء الصناعي وولد كوين، والصجة اللي سببتها. طيب وش معناها بالنسبة لنا حقوقنا وخصوصيتنا والأشياء اللي نقدر نعملها وما نعملها في الموضوع؟ فأنا صراحة يعني كذا قريتها بس حسيت أنه يا أخي فيتاليك أوريدي إثيريا معقدة ومي بقادرة تتوسع بسبب تعقيده، لا تعقد الوضع زيادة.
وكان لو الورقة تشوف فيها personality traits يعني شخص جوانب الشخصية يعني فيها جوانب مخيفة، بس يتوقعون انتشارها عام 2024 يعني يعطي نفسهم وقت. النقطة الثانية
الهبة حقتها
بس إذا ما تنباع وتنشرها يعني ما يمكن الهبة ما تكون تجارية، يمكن تكون هبة تنفيذ يعني في التنفيذ. الشيء الثاني اللي بغيت أقول لكم إياه صراحة عجبني في الورقة نفسها اللي قاعدين يقدمون فكرة فيها جوانب كثير مذكور عليها، التحديات اللي ممكن تواجهها، جوانب الممكن الاختراقات الأمنية اللي ممكن تجي، وبعض الأفكار الأولية لكيف حل هذا الجانب. فعجبني الصراحة وهم قاعدين يحاولون يعني يقدمون فكرة جديدة، قاعد يقولك في نفس الورقة الأساسية اللي لو نجح هذا المشروع بيرجع لها بشكل كبير زي ورقة البيتكوين وغيرها، يعني إنه لا ترى عندنا هذه التحديات وهذا الجانب ولازم ينحل وهذا لازم ينحل. يمكن جانب ثالث أصغر أهمية من الجانبين هذولا، تشوف حاطين كل ورقة واضحة أوكي تقراها تفهم مدري، بعدين تروح للملحق تشوف المعادلات الرياضية المبدئية للموضوع إنه ترى يعني في تعقيد خلف هذه الأفكار، مو بس فكرة يعني كذا خارجية إن قاعدين هوجس تسولف فيها إحنا الثلاثة وكتبناها. فيعني ما أدري كيف الهبة حقتها زي ما قلت قبل شوي بتجي إذا ما لها جانب تجاري كبير، لكن يعني يعتمد على نوعية التنفيذ، إذا كانت حكومات أو جامعات أو يعني ممكن يكون في بائع ومشتري حتى لو ما كان الشخص النهائي، يعني الفرد هو البائع ومشتري في الأخير.
أنا أتخيل بس يعني إذا فيتاليك الآن كم هو بآخر العشرينات اليوم؟
30
إيش قد يعني قدامنا فترة يمكن خصبة للرجل خلال 20-30 سنة الجاية يطلع لنا بشيء جديدة. يعني رجل يعني مفكر من الطراز الأول، قد لا نتفق معه بشيء كثيرة، قد يعني يجيب العيد بعض الأشياء، لكن يظل يعني على الأقل من ناحية التواضع ومن ناحية تفكيره بالجوانب كلها من الناس المميزين في الساحة.
ومشاركته الأفكار بشكل مفصل أعتقد شيء جميل. يعني
أنا حبيت الاسم صراحة، يعني هي اسمها SBTs اختصارا ل
Soulbound
Tokens. فSoulbound يعني حسيت إن تعبير كذا رومانسي شوي في عالم الويب،
تعبير كأنه شيء في لعبة زي ما كلامنا في البداية على صناعة الألعاب، يعني شيء تجمع وانت تلعب اللعبة جميلة يعني.
والله ذكرني بحلقة من بلاك ميرر.
لا الله يستر.
طيب في أشياء شفتوها مؤخرا ودكم تشاركونها؟ أنا قبل لا تجاوبون أبو عبد العزيز أحب أبشرك أني شفت وي كراشت وأخيرا.
حلو.
وعجبني جدا صراحة وأنصح فيه. وأيضا شفت سوبر بومت، لكن يعني أقل إعجابا أنا فيه صراحة، لكن يعني المهتم بقضية
أنا سمعت أن كثير من الناس اللي عارفين الساحة حسوا أنه سوبر بومت فيه مبالغات، هل هذا صحيح؟
لا أنا ما أعتقد أنه مبالغات، لا هي كلها قصص مبنية على تقارير الصحفية، لكن يعني طريقة الإنتاج والسيناريو والقصة والنص وحتى تسلسل الخط الزمني للمسلسل، يعني أنا أعرف قصة أوبر بالتفصيل، أنا ضعت وأنا أتفرج ماني عارف هم الآن في أي سنة، وبعدين في أحداث مهمة مثلا زي دخول صندوق الاستثمارات العامة، دخول سوفت بانك، هذه كلها ما تكلموا عنها ولا جابوها لا ولا بأي شكل من الأشكال. فيعني تحس أن مسلسل كان مسلوق سلق، ما أنصح فيه صراحة، لكن يعني يعني يمكن اللي شدني في كل المسلسل هو التفاعلات اللي كانت ما بين ترافيس كالانيك المؤسس و بيل جيرلي حق بنشمارك اللي هو كان أول VC استثمر معاه، كانت يعني تفاعلات لطيفة ويعني يوريك الصراعات اللي في مجلس الإدارة، الصراع اللي صار بينهم وبين جوجل، كثير من هذه الأشياء كانت لطيفة كأنك تشوفها بشكل دائما تقراها في الأخبار، فأول فرصة فعلا عندنا أن نشوف شيء بعيوننا.
أنا بالنسبة لي شفت من أقرب الكريبتو مقابلة لكس فريدمان مع سيف الدين كاتب The Bitcoin Standard والحين The Fiat Standard، كانت طويلة مرة أكثر من
والكتاب يا عبد الله إيه، والكتاب موجود بالعربي لليبي
إيه، ترجم مدري كم لغة منها العربية. صراحة كان يعني درس في الاقتصاد أكثر من ما كان بس على البيتكوين، لكن كان في جوانب جميلة على البيتكوين وفلسفة يعني كذلك ليش مؤمن فيها سيف الدين بشكل كبير، في سياقها التاريخي، في سياقها في التأثير على الاقتصاد، فكانت جميلة الصراحة، جميلة جدا. ولكس فريدمان يعني ما قصر، كان كل ما قال شيء سيف الدين حسنا قوي، وسيف الدين ما عنده مشكلة يقول يعني جمل قوية على المعارضين في الأفكار، كان لكس يرجع يسأل ويقول طب لا يمكن عندهم وجهة نظر أخرى وكذا، فحسيت أنه دفع سيف الدين أنه يوضح جوانب جميلة من ليش يفكر، من أي أساس ليش يفكر كذا، ومن وين جاء، كيف يربطها بشكل أوسع. فأنا صراحة أنصح فيها، ما أدري إذا أنصح فيها على دفعة واحدة ولا لا، لكن جميلة جدا كانت.
أنا بالنسبة لي طلعت سلسلة من الشخص اللي أسس يامر اللي شرتها مايكروسوفت من زمان، أسس صندوق اسمه كرات فينتشرز، هو عضو أيضا في الأول إن بودكاست مع شماث وجيسون، طلع هو فريقه سلسلة على اليوتيوب من 3 أجزاء يقيمون فيها السوق وكيف يفكرون هم كناس أنشأوا شركات في حيال السوق، فكان في عمق جميل صراحة في الموضوع، أنصح متابعة فيه. على سيرة أولن أيضا يعني المجموعة قابلوا ألون ماسك الأسبوع الماضي، وكانت يعني مقابلة مليئة بالأمور بعض الطريفة وبعض المخيفة صراحة.
كان مروق سألت
المقابلة؟
إيه كان مروق وينكت، كان مرتاح يعني،
بس يا هو حاقد على الشخص اللي أسس تسلا، واحد من المؤسسين يعني في كل مقابلة تقريبا لازم يثير الموضوع انه وش سوى هو التسلا، تسلا ما صارت شركة الا لما جيت انا.
إيه هذا النقاش، هل إيلون ماسك اسس تسلا ولا استثمر فيه؟
لا انه من اللي بنى تسلا فعليا يعني، فهذا السؤال يعني تقريبا كل مقابلتين 3 لازم إيلون يثيرها من نفسه حتى لو ما حد طلب منه.
عبد الله وليد شكرا لكم، ونشوفكم الاسبوع القادم.
يعطيكم العافية
باذن الله.
أنتج هذه الحلقة أنا معاذ خليفاوي وعبد الله سعيدان ووليد البلاع. حررها عدي عيسى، وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن. أشرف على إنتاجها هنادي الهذلي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. شاركنا أي مقترحات ودك تسمعها معنا على بريد البرنامج السوق@8.com ASSOUQ@8.com. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.